أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين وريك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة، ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. قال ابن مردوي: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي قال حدثنا عن أبي عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب أبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية. أحسن الله
ولو
إليك.
أخطأت بعض الشيء، بارك الله لك.
أرفع صوت شيخنا.
نعم،
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب أبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعن كلمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ودخوله في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس وابو العالية والربيع بن أنس ودخوله في السلم يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا الموادعة. وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وابو العالية وعكرمة والربيع والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد أي عملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وثعلبة وأسد بن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يثبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. وقال ابن أبي حاتم قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال أخبرني الهيثم اليماني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عون عن كلمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. فقال الله ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال إنه لكم عدو مبين. قال مطرف أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. وقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس عزيز في نقمته حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم الأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملات العرش والكروبيون قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم، يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبح قدوس قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. وقد أورده الحافظ أبو بكر بن مردويه ها هنا أحاديث فيه غرابة والله أعلم، فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود المسلوق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو بكر بن عطاء بن مقدم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام الايه؟ قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمه والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمه صوتا تنخلع له القلوب. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: ظلل من الغمام منظوم من الياقوت، مكلل بالجوهر والزبرجد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: في ظلل من الغمام، قال: هو غير السحاب، ولم يكن قط لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهي في بعض القراءة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر، ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت على هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر عنها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كما قال إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها، وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل له منها في طاعة ربهم، وبذلوا ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل السافلين. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا فقد خلف، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا همام عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس قال: كان بين نوح وادم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس امة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال: صحيح ولم يخرجاه. وكذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا، اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول نبي بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقول الأول نعم
نعم،
شيخ.
فكان أول نبي بعث نوحا.
أحسن الله إليك. فكان أول نبي بعث نوحا، وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليه نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، وهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، واختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، منهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، منهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، منهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود، وقال لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقال الرابع بن أنس في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهودا على قوم نوح، شهودا على قوم نوح وقوم هود قوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم أنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة بأبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وقوله تعالى: بإذنه، أي بعلمه بما هداهم له. قاله ابن جرير: والله يهدي من يشاء، أي من خلقه، إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. قوله تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية مجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان: البأساء الفقر. قال ابن عباس: والضراء السقم. وزلزلوا خوف من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن أردت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الحرب بينكم؟ قال: سجالا يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله تعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وفي حديث برزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه، فينظر إليهم قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث.
وقرب غيره.
أحسن الله إليكم. عجيب. وفي حديث أبي رزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، فينظر إليه قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الحديث قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة، وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. قاله ابن عباس مجاهد: فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استعين أن يعين. ولا يعين شيخنا؟
نعم نعم
نعم. وإذا
إذا
استغيث،
استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث.
نعم
نعم
أحسن الله عليكم. فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا
وإن لم
ثبت في
يحتاج
وإن لم يحتج إليه قعد.
نعم
أحسن الله عليكم. قلت:
أمين
ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا. وقوله:
وإذا استنفرتم فانفروا.
أحسن الله عليكم. وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم مشقة. وكذلك فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجاربة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم وذراريهم وأولادهم. قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود على القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. قال تعالى قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه قال حدثني الحضرمي عن ابي السوان عن جندب بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم ابا عبيده بن الجراح او عبيده بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عدد الله بن جحش وكتب له كتابا وامره الا يقرا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا.
كأنها يعني بكى صبيانه.
نعم، احسن الله
نعم
اليك.
آمين.
فلما ذهب ينطلق بكى صبيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس فبعث عليهم من كان هو عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال ولا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، وخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير الآية. فقال الكندي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر، عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن فهير، واقب بن عبد الله اليرموعي حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب، فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة. فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موصٍ وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار. فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة، وأضل راحلة لهما، فأتيا بحران يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة، وانفلت ابن المغيرة فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة، وقتل عمرو قتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصاب الملأ، أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر ما فعل صاحبانا. فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين، ففجر عليه المشركون وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى، وقيل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى. وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، فأنزل الله يعير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرج محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام. فقال الله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب ولم يشعروا، فقتله رجل منهم وأخذ ما كان معه، وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وغير ذلك أكبر منه، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أنها أنزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال وبعث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن لئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما امره به ولا يستكره من اصحابه احدا. وكان اصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن خلفائهم عبد الله بن جحش وهو امير القوم، وعكاشه بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم، ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص، ومن بني عدي بن كعب بن عامر بن ربيعة حليف لهم، من عنز بن وائل وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن علي بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخله بين مكة وطائف، ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان يعتقبانه شيخنا
يعتقبانه، يعني يركب واحد بعد واحد.
أحسن الله كان يعتقبانه، فتخلف عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش بقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحاكم بن كيسان مولاه هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه ليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به
ويدخلون
أحسن الله إليكم. فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقبلنهم في الشهادة.
فليمتنعن.
أحسن الله إليكم. والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقبلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم.
لتقتلنهم.
الله. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدر عليه منهم، وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فبسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين اصحابه. قال ابن اسحاق: فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام، وقف العير والاسيرين وابى ان ياخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقط في ايدي القوم، وظنوا انهم قد هلكوا، وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش: قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، واخذوا فيه الاموال، واسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصاب ما أصاب في شعبان. وقالت: يهود تفاؤل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحضرمي قتله وقيل بن عمرو. أحسن الله إليك. وقالت يهود تفاؤل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله وقيل بن عبد الله. عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب ويقضي الذي أخذت
آه
الحرب
هذا هو التفاؤل يعني.
ويقضي.
يعني كأنها شماتة، ففسروا بعض الكلمات على وقوع ما يسرهم بعد ذلك في المستقبل يعني. نعم،
أحسن
وأصل
الله
كلمة
إليك.
تفاءل تتفاءل.
أحسن الله إليك. عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب واقد بن عبد الله وقدت الحرب، فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. فلما اكثر الناس في ذلك انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي إذا كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل. أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فأما الحاكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن اسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة، وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة
ويزيد
بن اسحاق عن يزيد.
ابن رومان، يعني كلاهما ممنوع من الصرف، وكلمة ابن مجرورة. نعم.
نعم صحيح، أحسن الله إليك. ويزيد بن رومان عن عروة، وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحو من هذا أيضا. وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال في الآية. وقد استقصى ذلك حافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله بن جحش أن الله قسم الفيء حين أحله، وجعل 4 أخماس من وفاءه وخمس من الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. وقال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها
في تلك
المسلمون.
العير.
أحسن الله إليك. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمر بن الحضرمي أول من قتل المسلمون. وعثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان
نعم.
أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال: بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش، تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد رافد صد صد
صدودكم
نعم صدودكم عما
صدودكم
صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما
رماحنا
اختلج لما أخرج
رماحنا
أحسن الله لكم. سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. قوله تعالى
نعم،
يسألون
القصد أنه تكلم بهذا قبل أن ينزل القرآن، فوافقه القرآن فيما ذهب إليه، وهذا يعد في الموافقات أيضا مثل موافقات عمر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر وليس عنه سواه، لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم. وقال علي بن المديني هذا إسناد صالح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنما تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله تعالى
حسبك يا
يسألونك عن
شيخ.
الخمر والميسر.
نعم، والعفو منك، يعني تأخرت عليه. تفضل شيخ مصطفى. اللهم آمين.
بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار، وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشهيد بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا كانت هذه الآية ممهدة
ولكن هذه المصالح لا توازي ضرتها ومفسدتها الراجحة أو مضرته ومفسده الراجح.
ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين.
مضرته مفتوحة.
ولكن هذه المصالح لا توازي مضرتها ومفسدتها الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله وبه الثقة. قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم التي في المائدة فحرمت الخمر. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهليل فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ما يفضل عن أهلك. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخرساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس: اليسير من كل شيء. وعن الربيع أيضا: أفضل مالك وأطيبه، والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوزة بن خليفة عن عوف عن الحسن: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس.
ألا تجهد مالك.
قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، قال: فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه، وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقال عطاء الخرساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافس حدثنا أبو أسامة عن الصعق العيشي قال: شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى. وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آثارا كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار. وقوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الآية. قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله: قل إصلاح لهم خير، أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم.
ولعل كلام أم المؤمنين هو هذا أيضا: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي حدة. نعم،
أحسن الله عليك. إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله: قل إصلاح لهم خير، أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيه كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبي حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
طبعا
أصلها الكلمة.
المحدثون يضعون بين كل واحدة والأخرى، هذه كلمة قال حتى يكون القائل هو الراوي قبله. فمثلا في هذا السند يقولون إيه؟ قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الحميد، قال حدثنا شعر. نعم،
أحسن الله عليكم. فأما ما
هذا
رواه
في
ابن
حديث
جرير،
وأنبأنا وما إليها. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. فأما ما رواه ابن جرير قال حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال نحن نطلق يا أمير، نطلق، نحن
نطلق.
نعم
هو تكلم عن النكاح.
فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن إني أنتزعهن منكم صغرة قمأة. فهو حديث غريب جدا، وهذا الأثر عن عمر غريب أيضا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، كما حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها، فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وهذا إسناد صحيح ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه. وقال ابن جرير حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال لي عمر بن الخطاب المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال وقد حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي حدثنا محمد بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل
وقال أبو بكر الخلال الحنبلي
وقال أبو بكر
حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء هذه لذكر إسناد آخر. نعم
نعم حسن الله عليكم. وقال أبو بكر الخلال الحنبلي قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد ابن حنبل عن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال مشركات العرب الذين يعبدون الأوثان، وقوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي؟ قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة؟ فقال والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل والإفريقي ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة. فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في الفرج لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود حدثنا حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبه. وقال ابو داود ايضا حدثنا القعنبي وحدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عماره بن غراب ان عمه له حدثته انها سالت عائشه قالت احدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش الا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود تعني مسجد بيتها، فما انصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال ادني، فقال ادن مني، فقلت إني حائض، فقال اكشفي عن فخذي،
ادني صح،
فقال ادني مني، فقلت إني حائض، فقال اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم. وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ايوب عن كتابه عن كتاب ابي قلابه ان مسروقا ركب الى عائشه رضي الله عنها فقال السلام على النبي وعلى اهله، فقالت عائشه رضي الله عنها ابو عائشه مرحبا مرحبا، فأذنوا له فدخل، فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت له كل شيء إلا فرجها. رواه أيضا عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مروان الأصفر عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن حجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة قالت له ما فوق الإزار، قلت وتحل مضاجعتها،
وتحل
قلت وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وإني حائض طامس، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه. فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم زرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا حدت نزلت عن المسال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول على التنزه والاحتياط. وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، وهذا لفظ البخاري ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن حارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح، فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته ويحاول يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. والإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطرن تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقد قال به طائفة من السلف، قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال العلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه
أنه يرد
والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجب
يعني يفسر الحصر.
نعم، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره واختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا. وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة فيدخل بمجرد انقطاعه والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. وقوله تعالى من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأتوهن من حيث أمركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة فأتوهن من حيث أمركم الله أي أن تعتزلوهن، وفي دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى. وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنى شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به، وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان وسفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حي
مقبلة
نعم شفنا
مقبلة ومدبرة عن النصب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جدي أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر. قال حرثك أتي حرثك أن شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في المبيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن حلش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن أشياء فقال له رجل إني أجب النساء فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. حديث آخر قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ورواه ابن جرير عن يونس وعن يعقوب به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا مهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت قال دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وإني أستحيي أن أسألك. قالت فلا تستحيي يا ابن أخي. قال عن إتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان الولد أحول.
كانت النساء وهناك يقول إني أجبي فهنا لا يجبون نعم.
قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا
وهي على هيئة مثل الساجدة نعم.
قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان الولد أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية. فدعيت فتلى عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم به وقال حسن قلت وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهاك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت إن زوجي يأتيني محيية
ابن ماهك
نعم عن يوسف بن ماهك عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت إن زوجي يأتيني محيية ومستقبلة فكرهته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
إن يأتيني نجبية ومستقبلة نعم.
فقالت إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في صمام واحد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة. قال فلم يرد عليه شيئا. قال فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشيب به. وقال حسن غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم. في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتها على كل حال إذا كان في الفرج. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحارث بن سريج حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أثفر فلان امرأته فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبر.
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله
نقف هنا حتى لا نطيل على إخواننا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.